أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا ورد الدليل أن عنبه حلال فيصح التمسك بإطلاق هذا الدليل، أو يصح التمسك بهذا الدليل لإثبات أن الزبيب أيضا حلالون، تمسكا بظاهر العنوان المأخوذ في القضية. وتعرض المصنف إلى إشكال أو إلى إشكالين، إن جر الثاني من الأول، وحاول أن يثبت صحة التمسك بهذا الدليل لإثبات حلية الزبيب. واتضح من مجموع ما تقدم في الأبحاث السابقة ما معنى قول الأصحاب: الأحكام تابعة للأسماء، فإنهم ذكروا في بحث تعلق الأحكام بالطبائع لا بالأفراد أنه لا إشكال ولا شبهة أن الأحكام من القضايا الذهنية، والقضية الذهنية طرفها ذهنيان، فالحكم والموضوع من الأمور التي موجودة في وعاء الذهن، فالمولى يتصور الموضوع ويجعل الحكم على هذا الموضوع ثم يبرزه فيقول: العنب حلال. فالأحكام لا تتعلق بالخارج مباشرة، فإن الخارج ليس مصبا للحكم الذي هو قضية ذهنية، بل الأحكام تتعلق بالصور، هذا لا إشكال فيه. فالحكم لا يتعلق بمصاديق الخمر الخارجية وأفراد العنب الخارجية ومصداق الصلاة في الخارج، إنما يتعلق الحكم بالعناوين وبالصور. غايته أنه بعد المفروغية عن تعلق الحكم بالعنوان والصورة، هل الحكم انصب على العنوان باللحاظ الموضوعي بما هو صورة ذهنية، أو انصب على العنوان بما هو مرآة وحاكي عن مصاديقه الخارجية؟ فهنا قال الأعلام: الأحكام متعلقة بالصور بما هي مشيرة ومرآة للخارج، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم أحيانا كما عبرنا في الدرس السابق أن الأحكام تتعلق بالمسميات وبالمحكيات لا بالحاكي، ولا يريدون من ذلك أن الحكم مباشرة يتعلق بالمشار إليه بالصورة والمحكي بالصورة، بل المراد أن الصورة لوحظت بما هي آلة ومشيرة إلى الأفراد الخارجية ومسماها، ويراد من المكلف تحقيق المشار إليه بالصورة، مو تحقيق نفس الصورة. وإلا لو أراد المولى تحقيق أصل الصورة بس أتصور الصلاة تحقق الامتثال،
إذ المطلوب الصورة تحقيق صورة الصلاة، إيجاد البعث نحو إيجاد الموضوع أو المتعلق وهو صورة الصلاة. وإذا تصورت الخمر فقد ارتكب الخمر حرام، مصب الحرمة صورة الخمر، وهذا واضح البطلان، لأن مصب الأحكام مركز المصالح والمفاسد، ومركز المصالح والمفاسد ليست الصورة بما هي صورة بل المشار إليه بالصورة. ولهذا بحثوا هذه المسألة المشكلة هي في تعلق الأحكام بالطبائع، كيف يجمع المولى بين هالقضيتين؟ لا يمكن أن يتعلق الحكم بالخارج الذي هو مصب الملاك. ما هو مصب الملاك؟ هو الخارج، الخمر الخارجي مصب المفسدة، الصلاة الخارجية هي معراج المؤمن، مو صورة الصلاة هي معراج المؤمن وقربانية كل تقي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. فمصب المصالح والمفاسد الخارج، ومقتضى هذا يا شيخ علي أن الحكم يتعلق بما هو مصب الملك وهو الخارج. من جهة ثانية الحكم قضية ذهنية، فلا بد أن يتعلق بالصورة، وإلا انقلب الخارجي إلى أو الذهني إلى خارجي، وحينئذ ما يمكن تعلق الحكم به ليس هو مصب الملك. وما هو مصب الملاك؟ لا يمكن تعلق الحكم به، فكيف نحل هذه المشكلة؟ فجابوا حل وسط، قال هي تتعلق بالصور بما هي حاكية عن الخارج، فإنه قلنا تتعلق بالصور، حافظنا أن الأحكام تتعلق بالصور، لكن هل الصور بالنظر الاستقلالي أو المشار إليه بالصورة الذي هو مصب الملاك؟ قالوا المشار إليه بالصورة الذي هو مصب الملاك. إذن اتضح من خلال ما تقدم أن الأحكام تتعلق بالصور بما هي حاكية عن المسميات وعن المصاديق. فدخلنا في البحث الثاني، انتهينا من البحث الأول، جينا بحث ثاني، ما هو المسمى والمحكي بالصورة؟ واضح مطلب؟ ما هو المشار والمحكي إليه بالصورة؟ هل المشار إليه بالصورة يتقيد بخصوصيات الحاكي وخصوصيات الصورة ولا يكون أوسع، أو أن المشار إليه يمكن أن يكون أوسع من الحاكي من الصورة؟ فإذا جئنا يا شيخ أحمد إلى أن العنب حلال، الحلية عرضت على هذه الصورة التي فيها خصوصية، فهل هذه تحكي عن الجامع بين اليابس والرطب ما يشمل الزبيب، أو المسمى بهذا الاسم بما له من خصوصية وهو ما كان مقيدا بالوصف العن بما هو رطب؟ فعندك عنب، شنو يعني العنب شيخ علي؟ صورة تحللها، صورة العنب عبارة عن الجامع المشترك زائد الخصوص خصوصية، فالمراد هو المحكي بكلا الحيثية، بالجامع المشترك وبالخصوصية. فإن العنب عبارة، حلل العنب، عبارة عن جامع مشترك بين العنب والزبيب زائد خصوصية الرطوب رطوبة، والمشار إليه بكلتا الحيثيتين هو مصب الحكم. فالحكم هو الحلية عرضت على الاسم بما هو مشير إلى هذا الاسم، حافظنا على الهدية أي الخصوصيات العين عنوانية. ومقتضى ذلك يرجع الإشكال على الشيخ العظام، يقول بأننا كيف تتمسك بدليل العنب حلال لإثبات الزبيب حلال، وأن الزبيب لا يمكن أن يكون أو لا يصح أن يكون محكيا بعنوان العنب، فإن خصوصية اليبوسة غير خصوصية الرطوبة، فهل خصوصية الرطوبة تحكي خصوصية اليبوسة؟ ها شيخ أحمد، هل خصوصية الرطوبة تحكي خصوصية اليبوسة؟ دخلتنا في الفلسفة يا شيخنا. الشيخ الأعظم أجاب فقال بأننا نسلم بأن ظاهر العنوان اللحاظ الموضوع بما له من خصوصية، ولكننا نقول المدار على تحكيم النظر العرفي، فرب فيرفع اليد عن هذا الأصحيح الأصل في العناوين الموضوعية كأصل عام، ولكن العرف قد يتدخل في بعض العناوين عند كونها معروضة لبعض الأحكام، ويرى أن المشرع لم يلحظ الخصوصية المأخوذة في العنوان على نحو الموضوعية بل على نحو المثال، أو أن هذه الخصوصية غير احترازية. واضح؟ فإذا قال العنب حلال، دققي أي في خصوصيتين كما حلت مشتركة خصوصية الرطوبة، العرف لا يرى دخال لهذه الخصوصية في ثبوت الحكم بالحلية أو جواز أو الطهارة أو الطهارة، فحقيقة فما هو بالنظر العرفي مأخوذ في لسان الدليل العنوان الجامع، والعنوان الجامع يحكي عن الجامع، لأن ما قلنا خصوصيتين، هذه الخصوصية الثانية ملغاة بالنظر العرفي، فالمدار على الخصوصية الأولى وهذا الاسم أي الخصوصية والصورة الحاكية عن تحكي عن الجامع لا بشرط من جهة اليبوسة والرطوبة. فنحن لم ندعي أن خصوصية العنبية حكت عن خصوصية اليبوسة، خصوصية الرطوبة استغفر الله حكت عن خصوصية اليبوسة، حتى تشكل علينا كيف الخصوصية المباينة تحكي عن المباينة، بل ندعي أن عدم الشرع ما لاحظ خصوصية أصلاً الرطوبة، تفتين الشارع ما لاحظ خصوصية الرطوبة، إنما منظوره تمام منظوره إلى الخصوصية الأولى وهي الخصوصية الجامعة، والعنوان الجامع يحكي المعنون الجامع ألا بشر من جهة اليبوسة والرطوبة. وهذا تعبير آخر يعبرون أحيانا بعض العلماء أنه أخذ هذا من باب المثال، قصدهم أخذ من باب المثال أنما هو منظور الشارع عنوان جامع يحكي هذه الخصوصية وغيرها، أي أنه الجامع المشترك اللي هو هذا المثال، عبروا عن المثال حللوه إلى خصوصية مشتركة وخصوصية مختصة. إذن المحكم أين نظر؟ النظر العرفي. أما في بل يلحظون خصوصية. ومن هنا يتضح الكلام في الدعوة الثالثة التي تعرض لها المصنف، وهو قد يأتي مستشكل ويقول بأنه ظاهر اللفظ الحكاية عن المعنون المقيد بالخصوصيات، فظاهر لفظ العنب كون الحكم ثابتا للمادة والمشتركة ما دام رطبا، ما دام متلبسا بهذا الوصف المأخوذ في العنوان. التفتين عندنا عنوان في وصف، أي وصف الرطوبة، ما دام متلبس بوصف بالوصف العنواني يثبت الحكم، إلا إذا قامت قرينة خارجية على خلاف ذلك. هذه هي القاعدة، ظاهر اللفظ أن يكون مرآة عن مسمى ومحكيه. يا شيخ أحمد، ما دام الوصف عنواني، واضح عبارة ما دام الوصف عنواني، لأن العنوان في وصف وفي حيثية مش مشترك ما دام الوصف العنواني، فالحكم بالحلية ثابت إلى هالموضوع ما دام متلبس بالوصف العنواني أي وصف الرطوبة، إلا أن تقوم قرينة خارجية ومقتضى قد يقول قال ومقتضى هذه القاعدة بأنه لا يمكننا تعميم الحكم بالحلية الثابتة للعنب إلى الزبيب. يقول عرفت الجواب بعد مو تكثير الإشكالات شيخنا، أننا نسلم بظاهر هذه القاعدة، نسلم وش قاعدة لطيفة، أن الأصل ما لم تكن قرائن خارجية أن اللفظ ظاهر في كون الحكم ثابتا للعنوان ما دام الوصف العنواني، ولكن هذا ما يضرنا في محل بحثنا لأننا ندعي قيام القرينة وهي نظر العرف بمناسبات الحكم والموضوع، فرجعنا إلى تحكيم العرف كنتيجة نهائية. فهذه القاعدة ما ضرنا بما هو المهم في محل البحث، وأننا ندعي أن العرف يرى في بعض الأحيان أن الوصف العنواني غير دخيل في ثبوت الحكم لقيام قرينة ولو قرينة مناسبات الحكم والموضوع ارتكازات عرفية وغيرها. ودعوة احتياج استفادة غير ما ذكر، أي غير ما ذكر، أن غير ما ذكر أنه ما هو الذي ذكرنا أن ظاهر اللفظ في مثال كذا كون الموضوع هو العن عنوان اللي هو الموضوعية، احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ اللي هو العنوان الموضوعية
أو يعني
الوصف العنواني
احتياج استفادة
الزبيبية من ظاهر اللفظ خارجي. استفادة غير ما ذكر، غير ما ذكر في العنوان في الظاهر القضية ما هو العنب ما دام الوصف العنواني، إذا تريد تستفيد شمولها إلى الزبيب تحتاج إلى قرينة خارجية. احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجية، وإلا فظاهر اللفظ كالعنب كون القضية وهو الحكم الثابت لها الموضوع ما دام الوصف العنواني فلا يشمل الزبيب ما دام وصف الرطوبة لا تضرنا. هذه دعوة ما تضرنا فيما نحن فيه، ما نحن في صدده، لأن مقصودنا مراعاة العرف في تشخيص الموضوع، احنا ما ننافي القضية لكن يقول احنا المدار على النظر عرفي، فقد يكون النظر العرفي حكم ما دام الوصف العنواني طارة لا يرى الوصف العنواني له دخيل، ولو عبرتم عنه أن هذه قرينة خارجية زائدة على اللفظ ما يهمنا. إذن في النتيجة نحن رجعنا إلى من؟ بالأخرة، يقولون بالأخرة رجعنا إلى وين؟ إلى العرف. واضح لا يضرنا فيما نحن بصدده، لأن المقصودنا مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقة. الشارع قال هذا الرطب والرطب فيه وصف عنواني، وإذا ما في الوصف العنواني خلاص ما يفتك حكم. واضح ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف بالنسبة إلى القضية الخاصة كالعنب حلال على خلافه ما يقتضيه في حد ذاته، ما يقتضيه الدليل اللفظي كظهور بغض النظر عن قرائن خارجية ما دام الوصف العنواني، لو قال فظاهر القضية كون فظاهر اللفظ كون القضية ما دام الوصف العنواني هذا ما يقتضي ذات الدليل اللفظي إذا غضضنا النظر عن قرينية المرتكزات العرفية. أما إذا حكمنا المرتكزات العرفية التي تتلقى الدليل فقد ترى بعض الحيثيات لا دخالة لها في الحكم، وقد ترى بعض الحيثيات لها دخالة في الحكم. وضع العبارة ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف اللي هي قرينة تسميتها قرينة خارجية بالنسبة إلى القضية الخاصة على خلافه، أي قضية خاصة ثبوت الحلية للعنب بخلاف مثل النذر اليمين. واضح اشتري العنب من السوق راح جاب لي زبيب، انا هم زبيب يمكن ما اكله، انا اريد العنب. واضح يقول احنا درسنا في الحوزة ان العنب والزبيب واحد. وحين إذن بيرجع فيستقيم. ما معنى مرادهم أن الأحكام؟ يقول شيخنا أريد اليوم نقحنا بحث الأحكام تدور مدار الأسماء. شنو يعني الأحكام؟ فيستقيم أن يراد من قولهم إن الأحكام تدور مدار الأسماء. شنو يعني؟ تارة أن الحظ الظاهر في حد ذاته بغض النظر عن العرف، تارة أن نحكم العرف. هكذا يستقيم أن مقتضى ظاهر دليل الحكم، إذا غضضنا النظر عن القرائن الخارجية، غضضنا النظر عن تحكيمات المرتكزات العرفية، ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علق عليه الحكم في ظاهر الدليل. ما دام الوصف العنواني، نعم رفع اليد عن ما دام الوصف العنواني الذي علق عليه في ظاهر الدليل، وتوسعة المحكي إلى أزيد من الحاكي تحتاج إلى قرينة خارجية. فقولهم الأحكام تدور مدار الأسماء في مقام تأسيس قاعدة كلية بغض النظر عن القرائن المرتكزات العرفية. واضح المطلب؟ قال وحينئذ فيستقيم أن يراد من قولهم أن الأحكام تدور مدار الأسماء أن مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لأي لاسم الموضوع الذي علق عليه الحكم. ما هو الاسم الموضوع الذي علق عليه الحكم؟ ما دام الوصف العنواني في ظاهر الدليل، فيراد من هذه القضية تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره، إذ العرف قد يتدخل ويلغي بعض الأوصاف المأخوذة في العين في العنوان. ثم قال فافهم، والأمر بالفهم أنه ليس مرادهم من هذه القاعدة، هذه النتيجة، بأن تقول أننا نغض النظر عن تحكيم العرف نجعلها قرينة خارجية، هكذا ليس هكذا القاعدة. بتفتين هذا الكلام، شنو معنى هذا الكلام الآن الشرح الأخير؟ أن العرف قرينة خارجية، وأن مرادهم من هذه القاعدة أنهم يرون أن ظاهر الدليل في حد ذاته أن الحكم ثابت للموضوع هذا الاسم ما دام الوصف العنواني، إلا أن يعدل عن هذه القاعدة بالنظر العرفي. هذا كلام واضح الإشكال، لا ظهور بغض النظر عن النظر العرفي أصلا. كيف يعني؟ مش ظهور القضية بغض النظر عن النظر العرفي، ياي الظهور مستفاد بالنظر العرفي. فلا يصح أن تجعل النظر العرفي بمثابة القرينة الخارجية التي ترفع اليد عن الأصل. واضح المشكال؟ لا يصح أن تجعل النظر العرفي بمثابة القرينة الخارجية التي توجب الاستثناء من الأصل، كأن احنا قاعد نخالف الأصل، بل أنه لا معنى لهذا الأصل إلا بتحكيم النظر العرفي. فمرادهم من هذه القاعدة أن الأحكام تابعة للعناوين بما هي محكية عن معنوناتها بالنظر العرفي. ادخل النظر العرفي في مقام الحكاية، فمن أول الآم قد يكون ضيق، مو أنه إذا جينا لظاهر الدليل واسع ونعدل عن القضية بالقرينة الخارجية. واضح الفكرة؟ إذن المراد من تبعية الأحكام للأسماء أن الأحكام ثابتة للصور والعناوين بما هي مرآة لمصادقها بالنظر العرفي. المرآتية تتحكم بالنظر، مقدار المرآتية يدخل فيه النظر العرفي، مو أن ظاهر الدليل ما دام الوصف العنواني وتخلي العرف قرينة خارجية. ولعله لأجل ذلك أمر بالتفهم. واضح؟
شنو
الفرق بين يقول أنه نرجع إلى العرف في تشخيص الموضوع أو تشخيص العناوين، ولا نرجع إلى العرف في تشخيص المصادر؟ ذلك هو فرق بحث آخر. عندنا بحثان، البحث الأول نبي شخص ما هو المستفاد عرفا، ما هو المتفاهم عرفا من الموضوع الذي جعل عليه الحكم. مثلا الشارع قال يجب الجهر في صلاة شنو العشاءين مثلا، جينا للعرف، ما هو المحكم؟ العرف. أيها العرف، يا سماحة العرف، ما هو المراد من الجهر؟ قال مثلا أنا أقول لك أن المراد من الجهر إخراج جوهر الصوت، هذا معنى الجهر، انتهينا خلاص. جينا الآن إلى مقام خلق، المفهوم واضح لمواضح؟ واضح. جينا إلى مقام تطبيق، رأينا شخص قاعد يصلي جهر بجميع الحروف ما عدا كلمة، هو قاعد الناس وادي يتثوبون، هو قاعد يقرأ يثوب ويثوب يقرأ كلمة إخفاتا، يمشيها إخفاتا مثلا، واضح، يبلعها حتى ممكن يجيبها بس إخفاتا، أو هو قاعد شوية كلمة راحت إخفات. العرف لو سألنا العرف، أيها العرف الآن، هل هذا مصداق للجهر؟ يقول بل العرف مصداق للجهر، هذا مصداق للجهر، إذا جهر بجميع الكلمات ما عدا كلمة واحدة شنو يقولون؟ يقولون إخفات، يقولون جهر، جهر بصلاته. هل هذا النظر العرفي محك صحيح محكم حجة؟ يقولوا لا 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 محجة. ليش؟ لأن هذا تسامح في مقام التطبيق في النظر العرفي، ولا دليل على حجية الرجوع إلى العرف في مقام التطبيق، لأن المفهوم اتضح. وما نشكل المفهوم، مفهومه إخراج الكلام، جوهر الصوت في الكلام، وهذا ما أخرج، فهذا تسامح من العرف في مقام مقام بعد وضوح المفهوم، ولا دليل على حجية النظر العرفي في مقام الانطباق. ولهذا قال المشهور، هي رأي مشهور وإن كان في خلاف، المشهور والمعروف بين الأعلام أن الدليل على العرف هو الرجوع إلى تشخيص المفاهيم دون تحديد المصادر، خلافا لبعضهم كالسيد الإمام رحمة الله عليه يرى أن العرف أيضا حجة في تحديد المصادق، وقد بحث وحث هذا البحث مفصلا في بحث الطهارة، يبحثوا في مسألة الأوزان والتقادير وما شاكل ذلك. مشكلة الدور صارت بي.
لا لا، هم بالنسبة للأحكام تدور مدار الأسماء. ولما رحنا للعرف قال الاسم يدور مدار الحكم أيضا.
لا لا ما يقول.
يعني الحكم إذا كان طهارة فكذا.
لا ما يقول، العرف يقول أنا حكم مناسبات، الحكم الموضوع. الحكم يقول يجيب لي القضية، أنا أستظهر. ماذا قال الشارع؟ قال الشارع العنب حرام أو العنب حلال. يقول أنا العرف أفهم من هالموضوع في هذه الدليل أن هذا الموضوع حاكيا عن المعنون الواسع، شفتي هذا هذا الموضوع في هذا الدليل الظاهر منه عرفا أن منظور الشارع منظور المتكلم إلى هذا المعنون. إذا جبت لي قضية فأنا أقول لك في هذه القضية أنا أفهم بحسب مناسبات الحكم المرتكزاتي المعنون هو الأضيق، إذن العرف يحكم المناسبات ونظره باختلاف الحيثيات، فالحكم ما هي إلا حيثية تعليلية قد توجب ضيق وتوسعة المحكي بالعين بالعنوان. تفتين كلامي؟ لا لا ما توقف على الإله، ما يتوقف به، فقط تأثير في أنه هذا لعله النذر في قضية مناسبات، اشتري الله تعلق الأغراض بالخصوصيات، واضح. هذا تمام الكلام في وين؟ في الأمر الأول. طول الشيخ البحث طويل كان. ما هو الأمر الأول حتى نفهم الأمر الثاني؟ شنو كنا نبحث؟ وش قال إحنا؟ وش قاعد نبحث؟ أمر ثاني لشنو يا شيخ علي؟ ذكرنا بالمطلع، أرجع. بحثنا في الخاتمة، قال في الديباج، وش قال في الديباجة؟ وتوضيح ذلك أنك قد عرفت أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شك في بقائه، وهذا لا يتحقق إلا مع الشك في قضاء القضية المحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق، يعني اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. والشك لكي يكون على هكذا، أي لأين؟ أنك تشك في بقاء ما كان، تشك في بقاء القضية المتيقنة السابقة، لا يتحقق إلا بأمور. انتهى الكلام في الأمر الأول وهو بقاء الموضوع. إذن بحثنا في الأمور في وين؟ في تحقيق متى يصدق ظاهر دليل الإصل تصحاب، وهو التعبد ببقاء ما كان الذي موضوعه الشك في بقاء القضية المحققة في الزمان السابق. هذه توقف على أمور، انتهى الأمر الأول. الآن نشرح في الأمر الثاني. يعتبر في إجراء الاستصحاب وصدق القضية أن يكون في الزمان اللاحق ما زالت القضية المتيقنة في الزمان السابق باقية. بيان ذلك، يشترط في إجراء الاستصحاب أن تكون القضية التي تيقنت بها في الزمان السابق وهي الحدوث ما زالت موجودة، ليعبدك الشارع ببقاء ما تيقن في الزمان السابق وجره إلى الزمان اللاحق. بيان ذلك أن هنا صورتان ينبغي التفريق بينهما، ومر علينا في أول الاستصحاب وبحثناه، والشيخ الآن عقد تنبيها بحث كله مستقل على هالمطلب، وهو إذا تيقنت أن ثوبي كان طاهرا في الصباح الساعة السابعة صباحا فكنت على يقين بطهارة الثوب، لما جئت وزا إلى الظهر وأردت أن أصلي فجاءني إبليس. فتجيك إبليس وقت الصلاة، هل ثوبك طاهر أو ليس بطاهر؟ فأقول كنت على يقين في الصباح أن ثوبي طاهر، وما زلت الآن متيقن بأن ثوبي في الصباح كان طاهر، ولكن أشك في عروض النجاسة من الساعة السابعة إلى الساعة الواحدة وأنا أمشي في الطرقات، أحتمل بأنه أصابت ثوبي النجاسة. بعضهم هنا كان يشك يقول ها قال امشي الان في الطريق ما ثوبي بتنجس، والثوب النجاسه في الطريق وهم فيها مستنقعات مائيه، واضح. فياتي دليل الاستصحاب، متى ما كنت على يقين سابق بان ثوبك كان مطاهر في الساعه السابعه صباحا فعندك يقين سابق بالحدوث وشك في البقاء، استصحب بقاء القضية المتيقنة في الزمان السابق وجرها إلى الزمان اللاحق. ومن الواضح أنه عندما أجرينا الاستصحاب الساعة الواحدة ما زال عندنا يقين، عندنا يقين بطهارة الثوب الساعة السابعة، صحيح. هذا هو مورد الاستصحاب. فهنا يصدق ما ذكرناه في أول البحث في أول الكذا، الشك عبر شيخ، الشك في بقاء القضية المحققة في السابق، يعني لازم أن تفرض أن القضية ما زالت محققة حتى تبحث عن البقاء، إذن الحدوث مفروغ عن، إنما نريد أن نحكم بالبقاء، فالشارع يعبدنا ببقاء القضية المحققة في الزمان السابق. هاي صورة. صورة ثانية، إبليس شديد، إبليس أقوى، هذا إبليس جاء كان المكلف يعلم أن ثوبه كان طاهرا الساعة السابعة، أراد أن يصلي الساعة الواحدة جاء إبليس فقال له من قال أن ثوبك الآن طاهر؟ فقال له الاستصحاب. قال من قال لك أن الثوب طاهر الساعة السابعة؟ جرح أشكل عليه الحدود. من قال أن ثوبك كان طاهرا الساعة السابعة؟ ها زلزل فارتفع يقين، ما عرف يجاوب، خلاص سكت. قال تعال شنو من شأنه، ليش صار عندي يقين أصلا الساعة السابعة؟ أنا خفت وقع من النوم حصل عندي يقين هكذا. فشك في منشأ حصول اليقين بالطهارة الساعة السابعة، فالآن هو الساعة الواحدة، ارتفع يقينه بطهارة الثوب الساعة السابعة، فالآن ليس على يقين بأصل الحدوث. فيقول له ما يقول، فيجي إبليس يقول له العاب ملك حق الجر الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب بقاء القضية المحق حقق. إبليس يقول دارس علم العلماء، على ليش يثير الشبهات، أعقد الشبهات يثيرها في ذهن العلماء، يقول لك لأن بعض الشبهات شبهات إبليس، شبهات جدا يعني صعبة، وهذا دارس يعني يفهم، يفهم عالم يعني واضح، يجيب شبهة يخلي واحد كافر ويتقلب عنده شبهة مو قادر يجاوبها، واضح. ولهذا في مرة بحث مر علي بحث شبهات إبليس، شبهات إبليس دقيقة يعني، شبهات دقيقة. خذ نعم. فإبليس يعني، فالإنسان يعني بغش، الإنسان ليس المدار فيه على العلم يا شيخ علي، المدار على التقوى وإطاعة الله. كان إبليس يقول حتى أنه ألحق بالملائكة وهم من العقول المجردة وكذا وكذا. إذن ميزان الإنسان ليس بعلمه، بل ميزان الإنسان بطاعته وتقواه وورعه، واضح. وإلا إذا بالعلم فإبليس أعلم العلماء، شنو صار، واضح. إنما أوتيته ذاك، شنو يقول، على علم عندي، صحيح الآية وأنا الآية بلي، فهذا يمكن عنده علم، قد يعطى، يمكن من شدة فرط علمه قد يعطاهم مقامات، لكنه الله يسلم منها العلم كله، واضح. فليس ميزان التفاوت بالعلمية والمجرد الأعلمية، بل لا بد من التقوى مصحوبة بالعلم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. ليش أول واحد كان استاني يقول، ليش أول واحد من أول ضغطة في أول سكرات الموت ينسى كل العلم؟ لأن هذا علمه مستقر، علمه مستودع، لأنه لم يثبته بالعمل. إذا هذا العلم يثبت بالعمل، أول سكرة من سكرات الموت تنسى كل شيء، يسألونك من ربك ما تدري، واضح. خب هذا محتباطا ما يدري، يعني هذا العلم، العلم ما صار تركيز إليه في النفس وصار على نحو الاتحاد مع النفس، يقولون على نحو الملكة بحيث لا ينفاك، لأنه كل مرحلة من العلم تقتضي مرحلة من العمل، وكل مرحلة من العمل تحتاج إلى علم، فبينهم يقول شنو، تزاوج وتوقف، كل مرتبة تتوقف على المرتبة الأخرى، واضح. المهم هذا إبليس جاء إلى صاحبنا هذا، قال من قال لك أن الثوب من الزمان الساعة السابعة هم هو طاهر؟ فهذا شك في أصل ثبوت اليقين، وهذا ما يسمى في كلمات الأصوليين والفقهاء بالشك الساري، بالشك الساري، أي أن الشك ليس في البقاء بل سرى إلى أصل الحدوث، وهذا ليس هو مورد الاستصحاب. إذن مورد الاستصحاب، شردنا من الأمر الثاني، هذا اللي منقته، أننا نقول يشترط في الاستصحاب بقاء القضية المتيقنة في الزمان اللاحق، وإلا إذا انتفت وارتفع اليقين بالقضية في الزمان السابق فإنه لا يجري الاستصحاب، بل هذا مجرى لما يسمى بقاعدة اليقين. إذن قاعدة اليقين كما سيأتي الآن إنما أتت لمعالجة إشكال أو مسألة الشك الساري بأن يقال قاعدة اليقين تعبدنا بالحدوث لا بالبقاء، بأن مقتضى هذه القاعدة هي تقول متى ما كان الإنسان على يقين في زمان ثم حصل عنده الشك في أصل ثبوت اليقين فإن هذه القاعدة تقول ابني على أن اليقين قد حدث وأن اليقين حاصل في الزمان السابق، فهي في مقام التعبد بأصل ثبوت اليقين تعبدا وترتيب آثار اليقين. فآثار اليقين في الزمان السابق أنه صلاتك كانت صلاة الصبح أو صلاة نافلة أو كذا كلها رتب آثار اليقين، وهذا ما يسمى بقاعدة اليقين. ولهذا المصنف لهذه المناسبة دخل في البحث عن قاعدة اليقين وما هي دليل وما هو الدليل على قاعدة اليقين، مع أن بحثنا في وين شيخ علي في الاستصحاب، لكن لمناسبة التمييز بينهما دخل أن في قاعدة تحل، هل في قاعدة تحل لنا مشكلة الشك الساري أو لا توجد قاعدة تحل لنا مشكلة الشك الساري، إذ أنه بعضهم ادعى أن قاعدة اليقين قاعدة شرعية فأراد المصنف أن يبحث عن دليل دليلها. قال بلي هنا بحث، أنا ما عندي فصل، هذا بحث في الأمر الثاني. بعدين بيكون بقية الكلام في وجود المدركة. بلي هذا يعني في هالبحث ذيل البحث ماله يعني في فصل إنكم من فاصل يعني. تعني ما؟ إيه. قال الأمر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب أن يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكه في البقاء مو في أصل الحدوث، فلو كان الشك في تحقق نفس ما تيقنه سابقا كأن تيقن عدالة زيد في زمان كيوم الجمعة، تيقن بعدالة زيد في يوم الجمعة ثم شك في نفس هذا المتيقن، تعال يوم الجمعة كان عادل لما كان عادل، شك في المنشأ، أنا كنت متيقن بعدالة لأن رأيت لحيته جميلة ووجهه نوراني، الآن تعال هذه المناشئ مو مناشئ عقلائية، فصار عنده شك في أصل يقينه السابق. واضح. ثم شك في نفس هذا المتيقن وهو عدالته يوم الجمعة بأن زال مدرك اعتقاده السابق، أنا كنت متيقن أنه هذا عادل لأن أخبرني الثقة وثقة حصل لي القاط، هذا ما يكذب هذا الثقة كلش، بعدين شفت على أمارات الكذب بعدين اختلف فشككت في كل إخباراته، واضح، فزال مدرك اليقين فصار عندي شك، مناشئ الشك كثيرة، بأن زال مدرك اعتقاده السابق فشك في مطابقته للواقع، هل أنا كان يقيني مطابق للواقع أو كونه جهلا مركبا غير مطابق للواقع، لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لا لغة ولا اصطلاحا، ما لنا علاقة باللغة والاصطلاح، المدار على أدلة الاستصحاب كما سيأتي. أما ليش لغة؟ أما الأول فلأن لغة فالاستصحاب في اللغة أخذ الشيء مصاحبا، فلازم أن تفترض أن الشيء موجود وتأخذه مصاحبا ومستمرا، والأخذه مصاحبا ومستمرا فرع أصلي ثبوته أصلي وجوده، أخذ الشيء مصاحبا فلا بد من إحراز ذلك حتى يأخذه مصاحبا، فإذا شك في حدوثه في أصله فلا استصحاب. وأما اصطلاحا فلأنهم اتفقوا على أخذ الشك في البقاء أو ما يؤدي هذا المعنى في معنى إبقاء ما كان، ما كان وما عبروا بشكل البقاء بس ما كان، وهذا ثبت أنه ما كان واضح؟ مو ما كان ينفي نفي ما كان، شيخنا الذي كان يا شيخ يوسف اطلع فيه، واضح؟ أبقى ما كان يعني الذي كان، ما الموصولة مو ما النافية. لا أقول وش فائدة اللغة والاصطلاح وبعدين خير يا طالب.
إذا انتفى المعنى اللغوي ينتفى المعنى الاصطلاحي.
زين وبعدين انتفى المعنى الاصطلاحي وبعدين.
إذا انتفى المعنى الاصطلاحي لعله ينتفي القضية المتيقنة والمشكوكة.
وبعدين. المدار على دليل الاستصحاب، إذا دليل الاستصحاب يفي بالشمول أو ما يفي. نعم. اللغة أعم من الاصطلاح، الاصطلاح أعم من اللغة، مو مهم الآن اللي أقول هالبحث، ما مو مهم، مو مهم زايد. المهم أن نرى أدلة الاستصحاب، هل أدلة الاستصحاب تفي بإثبات معالجة الشك في الحدود؟ ولهذا سينجر البحث شنو إلى أدلة الاستصحاب الآن.
بعد الاستصحاب هو لما أخذ من الروايات.
خب. نعم لو ثبت أن الشك بعد اليقين بهذا المعنى، أي معنى؟ بمعنى الشك الساري ملغا في نظر الشارع، فهي قاعدة أخرى مباينة للاستصحاب سنتكلم فيها. لقاعدة شنو؟ قاعدة اليقين، سنأتي إن شاء الله قاعدة اليقين ما هي فرق قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، اتضح الآن وسيأتي أيضا كلام فيها بعد دفع، أن ستتكلم فيها بعد دفع توهم من توهم أن أدلة الاستصحاب تشملها. فلا تكون قاعدة مباينة، بل هي عين الاستصحاب، بل لكن الاستصحاب له تطبيقان. هذا أدلة الاستصحاب، الاستصحاب قاعدة عامة لها تطبيقان، تطبيق الشك في البقاء وتطبيق الشك في الحدوث. وسينجر البحث في المرحلة الأولى إلى أن أدلة الاستصحاب هل لها سعى لإثبات معالجة الشك في الحدوث أو ليس لها إطلاق إلى ذلك، لدفع بل بعد دفع توهم من توهم، بعضهم توهموا أن أدلة الاستصحاب تشملها. الفاضل السبزواري قال أدلة الاستصحاب تشمل الشك في الحدوث، ليش تخصصها بالشك في هذا استصحابه، هذا استصحاب، أدلة الاستصحاب تشمل. من توهم أن أدلة الاستصحاب تشملها وأن مدلولها لا يختص بالشك في البقاء، بل هاي القاعدة وش عن الاستصحاب؟ يقول الشك بعد اليقين ملغى، هاي معنى قاعدة الاستصحاب، إلغاء الشك بعد اليقين، سواء كان هذا اليقين كان يقينا في الحدوث وشك في البقاء أو كان يقين في الحدوث وشك في الحدوث، فكلا الحالتين عرض الشك بعد اليقين والشك بعد اليقين ملغى، يعني استصحب حكم اليقين. هاي معنى الاستصحاب شيخنا، معنى الاستصحاب تسرية أحكام اليقين إلى ظرف الشك، سواء كان الشك في الحدوث أو الشك في البقاء. واضح شيخنا؟ قال بل الشك بعد اليقين ملغا مطلقا سواء تعلق بنفس ما تيقنه سابقا لقاعدة اليقين اللي هو الشك الساري أم ببقائه. من هو اللي قال؟ يقول وأول من صرح بالشمول بذلك، بيبدأ بشمول دليل الاستصحاب إلى موارد الشك الساري، الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء، حيث قال عطنا عبارته، قال والتحقيق، شوف العبارة، أنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال. واحد خلص من وضوءه تقول لي تعال انت قاشك، تقول أنا متيقن من وضوء أكملت وضوئي، بعد ساعتين شاك هل أنه أصلا أتم وضوءه بأن مسح على يده، مسح على رجله قدمه اليسرى أو لا، كان قبل متيقن بأنه أكمل الوضوء، الآن حصل عنده شك في أصل تحقق الإكمال فارتفع يقينه بالإكمال أو لا. يقول أنا أدري مسحت على 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 قدم اليسرى، لكن إكمال الوضوء يعني أنا غسلت وجهي، غسلت يدي اليمنى، هل أنا غسلت يدي اليمنى أصلاً أو ما غسلت؟ هل أتيت بفوق المرفق أو مثلاً أتيت بآخر الأصابع لو ما أتيت؟ فهل تحقق مني إكمال للوضوء أو أتيت بالوضوء الناقص؟ أنا في الزمان السابق كنت متيقن بالإكمال، الآن صار عندي شك بأصلي تحقق الإكمال، فسار الشك إلى ما كنت متيقنا به. ماذا تقول أيها الفاضل السبزواري؟ قال صورة واحدة بس الإكمال، تارة للشك فيه خير وتارة لبعض أجزاء، لأن معنى الإكمال إتيان، الإتيان بتمام الأجزاء هي معنى الإكمال، فإما أن يشك في الجزء الأخير أو ما قبل أو ما قبله. إنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال، يعني أتى بتمام الأجزاء، ثم عرض له الشك هل حصل إكمال للوضوء أو لا، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء، يبني على لو صلى يبني على أحكام اليقين، مع أن هذا شك في أصل الحدوث، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء حتى الوضوء ما يعيده. ليش شيخنا؟ مو بس أحكام الوضوء تعبدا ما يعيدها لقاعدة الفراغ أو لا، أصل الوضوء ما عليه شيء أصلا، حتى الوضوء لا يعيده. ليش؟ لصحيحة زرارة، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. فقال ظاهر هذه الرواية يا شيخنا مقتضى إطلاق لا تنقض اليقين أبدا بالشك أنه تمسك باليقين على كل حال، سواء كان هذا في مورد الشك في البقاء أو الشك في الحدوث، فإن الشك لا ينقض اليقين أبدا. ما كان عندك يقين؟ عندك يقين أو ما لك يقين؟ كان الآن لحق الشك، الشك لا ينقض اليقين قاعدة. خش استظهار، الشك لا ينقض اليقين أبدا. متى ما عندك يقين وصار عندك شك، فإن الشك لا يكون ناقضا لليقين، كواء كان هذا اليقين بالحدوث وشك في البقاء، يقين بالحدوث وشك في الحدوث، ما له علاقة بالمتعلقات. الرواية ما قيلت المتعلق لا ينقض اليقين بالحدوث أبدا بالشك في البقاء. تفتين؟ طيب بعض المتأخرين يقبل هذا، يقبل كلام الفاضل. طيب أخر معركة بعدين، لو تلاحظ أبحاث الخارج الآن معركة في البحر، مو مسألة واضحة، محل عركة في الكلمات. هل أن ظاهر دليل الاستصحاب الإطلاق لقاعدة اليقين أو لا؟ وعندهم بحث الآن مستقل عند الإعلام في ماذا، في صحيحة زرارة الأولى وزرارة الثانية، البحث عن إطلاق أدلة صحيحة زرارة إلى قاعدة اليقين، بحث مفصل، مع أنه هذا أول من بحثه من يقول هو فاضل السبزواري. ولعله قدس سره تفطن له، تفطن للشمول. من وين تفطن؟ من وين جايبها الفاضل السبزواري؟ يقول لعله، ما داخلين احنا فيه، داخلين في قلبه ما ندري. ولعله قدس سره تفطن للشمول من كلام الحلي في السرائر، حيث استدل الحلي على المسألة المذكورة. أي مسألة؟ من تيقن إكمال الوضوء ثم شك في يقينه بإكمال وضوء. شنو الحكم؟ يقول استدل حلي على المسألة المذكورة، أي مسألة المذكورة شيخنا؟ بأنه هذه، فقال هو الحلي لا يجب عليه إعادة شيء أيضا. ليش لا يجب؟ جهل العبارة، بأنه لا يخرج عن حال الشخص. يبي وش يقول؟ التفت العبارة، وش يريد يقول؟ إن يقول الحلي إن الشخص إذا كان في حالة عدم الطهارة، لا يخرج الإنسان إذا تصدى لتحصيل الطهارة، لا يخرج عن حال الطهارة إلا إذا تيقن من إكمال الوضوء. فإذا كان متيقنا على إكمال الوضوء يقول ألا الآن خرجت من حال النجاسة إلى حال الطهارة، فكان عنده أكيد يقين بإكمال وضوءه. وضوءه، ثم عرض عن عليه الشك قال لا ينقض، هم عبر الحلي لا ينقض الشك اليقين، نفس كلام سب زواري، قال بأنه لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها، فالشخص بل لا يتيقن بأنه كان محدثا فصار متطهرا إلا إذا كان على يقين من كماله. كمال شنو؟ كمال قصده كمال الطهار، يعني شنو كمال الطهار؟ انكم تقولوا شنو شنو يعني؟ يعني أن المكلف لا يحكم بالطهارة إلا إذا تيقن من إكمال الوضوء. لا يخرج هو هذا، يقول إذا الشخص قال لا لا لا، إذا الشخص جاي متصدي لتحصيل الطهارة فلا يخرج عن هذا الحال الذي أراد تحصيل الطهارة إلا إذا تيقن بكمال الطهارة الحاصلة بإتمام الوضوء. واضح هذا المراد؟ لا يخرج الإنسان بل عن حال وهو حال الطهارة التي تلبس لتحصيلها إلا إذا تيقن أنه في كمال تحقق كمالها ولو بكمال سببها، وهو شنو؟ وهو الوضوء. فإذا متى ما تصدى المكلف لتحصيل فهو في حال الطهارة، يعني تحصيل الآن في حال الطهارة، يعني الطهارة بالمعنى المصدري، يعني تحصيل الطهارة، واضح؟ تحصيل الطهارة. إذا أنا كنت في حال الطهارة اللي هو بالمعنى تحصيل الطهارة، أنا ما أخرج عن هذا الحال إلا على يقين أنه كملت، إذا أنا عندي يقينان بتحصيل الطهارة. ثم عرض الشك بعد اليقين بتحصيل الطهارة، فحينئذ لا ينقض الشك اليقين. واضح العبارة؟ قال لا يخرج عن حال المكلف، يعني لا يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها، إذن هو متيقن كان بكمال بحصول كمال الطهارة ولو بكمال سببها وهو الوضوء، وليس ينقض الشك اليقين. إن شاء الله واضح، انتهى. يقول هل التعبير من الحلي؟ التعبير من الحلي مو ظاهر أن هذا من دليل الاستصحاء، لعله في قاعدة عندهم تسمى لا ينقض اليقين الشك. احنا وين بحثنا شيخنا؟ نحن بحثنا أنه مو في أصل ثبوت قاعدة تسمى لا تنقض اليقين الشك تسمى بقاعدة اليقين، مو بحثنا الآن هذا، بحثنا أن أدلة الاستصحاء هل يستدل بها بإطلاقها لشمولها لمورد الشك في ماذا؟ الشك في الحدوث. يقول هي عبارة الحلي غاية ما يستفاد منها أن هناك قاعدة تسمى لا تنقض اليقين الشك، لكن هل هذا يعني أن هذا القاعدة مستفادة من دليل الاستصحاب ومجرد اتحاد التعبير أو بعض التعبيرات لا يعني أنه مستند إلى إطلاق دليل الاستصحاب؟ واضح الفكرة؟ قال لكن الشيخ حسن الأعظم عشان تتذكرون جاب هالعبارة للحلي، قال حتى هالعبارة ما يستفاد منها أنه جاب عبارة لي في الاستصحاب بعضها، يقول ما أنه ظاهر يمسكون بالروايات، وإلا صار أول من تمسكموا من ليس والي البهائي، فلو تمسك ومن ومثل الحلي وجماعة وغير الحلي جاب عبارات سابقة، مجرد هالتعبيرات مو معنى أنه مستندهم الرواية. قال لكن هذا التعبير من الحلي لا يلزم استفادته استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشك، خصوصا أنه نص العبارة ما في ينقض الشك اليقين، لا تنقض اليقين بالشك مثلا. ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء، لكن هذا التعبير لا يلزم منه دعوى شمول الأخبار للقاعدتين على ما توهمه بعضهم. شافوا التعبيرات قالوا ترى الأصحاب يرون تعميم واضح. بعضهم رأوا هالعبارات من الحل وغيره قالوا ترى عندنا أنصار احنا بعد رأوا أن عندنا أصحاب رأوا يرون إطلاق دليل الاستصحاب. قال لا هذا التعبير لا يعني أنهم يرون إطلاق دليل الاستصحاب. نعم قد يقبلون قاعدة اليقين كما هو ظهر التطبيق لكن يقبلونها لماذا؟ هل لدليل آخر أو لدليل الاستصحاب؟ الآن بحثنا في أنه نريد أن نتمسك بها من باب إطلاق أدلة الاستصحاب على ما توهمه غير واحد من المعاصرين وإن اختلفوا بين مدع لانصرافها إلى خصوص الاستصحاب. يعني بعض الأصحاب قالوا مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب في حد ذاته الشمول لكن ندعي الانصراف. وش دليلكم على الإطلاق الشمول؟ قال الأصحاب. الأصحاب فهموا أيضا الشمول بس احنا ندعي الانصراف بقرائن كستاتي. فبعض المعاصرين دعا أن أدلة الاستصحاب مطلقة تشمل موارد الشك في أصل الحدوث. وين دليلك؟ قال هم الأصحاب فهموا جرح العبارات غير أنا أدعي الانصراف لقراء. فمن يدعي الانصراف يسلم بالإطلاق فادعى أيضا سلم بالإطلاق. وبين منكر للانصراف عامل بعمومه قال شنو الأهم بالإطلاق الانصراف متام. والجامع المشترك بين هذين الاتجاهين ما هو؟ التسليم بإطلاق دليل الاستصحاب للقاعدتين. إنزين شو عندك شيخنا؟ هل كلام صحيح؟ يأتي إن شاء الله أن ما استفاده جمع من إطلاق دليل الاستصحاب لقاعدة اليقين محل نظر. إذن البحث إن شاء الله يأتي في قاعدة اليقين في مقامين. المقام الأول إثبات قاعدة اليقين من إطلاق أدلة الاستصحاب. المقام الثاني البحث عن أدلة أخرى لقاعدة اليقين غير دليل الاستصحاب. يأتي الكلام وصلى الله على وآل بيته الطيبين الطاهرين.